أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى المعجل فرجهم. ورد عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يأكل خبزا وخلا وزيتا، فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فما هذه الدابة؟ قال عليه السلام: هي دابة تأكل خبزا وخلا وزيتا، كما في بحار الأنوار. وسأل أبو، يعني هو صد نفس الإمام سلام الله الذي سوف يكلم الناس، ودابة لا يعني الدابة من الدابة، هو كل ما يجب على الأرض يشمل الإنسان وغيره يعني. وسأل أبو الطفيل أمير المؤمنين عليه السلام عن الدابة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال عليه السلام: إله عن هذا؟ فقال أبو الطفيل: يا أمير المؤمنين، أخبرني به جعلت فداك. قال عليه السلام: هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتنكح النساء. فقال: يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال عليه السلام: هو زر الأرض الذي تسكن الأرض به. الزر اللقى يعني القلب أو القوام، اللي احنا نشوف الأزرار اللي تربط الكلال والستور وما إلى ذلك، أو العروة اللي تجعل بها الحبة. قال هو الإمام، هذا إشارة إلى الدور الوجودي للإمام سلام الله، ومنها الولاية التكوينية. قال عليه السلام: هو زر الأرض الذي تسكن الأرض به. قال: يا أمير، من هو؟ قال: صديق هذه الأمة وفاروقها وربيها يعني الرباني، وذو قرنيها. قال: يا أمير المؤمنين، من هو؟ قال عليه السلام: الذي قال الله تعالى ويتلوه شاهد منه، والذي عنده علم من الكتاب، والذي جاء بالصدق وصدق به، أنا والناس كلهم كافرون غيري وغيره. قال: فسمه لي. قال عليه السلام: قد سميته لك يا أبا الطفيل، والله لو أدخلت على عامة شيعة الذي بهم أقاتل، الذين أقروا بطاعتي وسموني أمير المؤمنين، والله لو أدخلت على عامة شيعة الذين بهم أقاتل، الذين أقروا بطاعتي وسموني أمير المؤمنين، واستحلوا جهاد من خالفني، فحدثتهم ببعض ما أعلم من الحق في الكتاب الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله، لتفرقوا عني حتى أبقى في عصابة حقا قليلة، وأنت وأشباهك من شيعتي. ففزعت وقلت: يا أمير، أنا وأشباهي نتفرق عنك أو نثبت معك؟ قال: لا، بل تثبتون. ثم أقبل علي وقال: إن أمرنا صعب مستصعب، لا يعرفه ولا يقر به إلا ثلاثة: ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان. صدق النبي وصدق الولي سلام الله عليه وآله اللطيفة. على كل حال، كان الكلام في الأبحاث السابقة، انتهينا الحمد لله في البحث السابق عن علم الإمام، ولاحظنا مجموعة مقامات ذكرها المصنف في المقامات، ونحن وضحنا بعض الشيء وذكرنا بعض الشيء خارج الكتاب لإتمام البحث بالقدر المتيسر. الآن يدخل المصنف إلى عقيدتنا في طاعة الأمة. هذا البحث على طريقة نحن نقرأ المت، ثم يعني ما سوف نقوم بشرحه أو توضيحه حسب ما يذكره من المقامات. قال: ثم نذهب إلى البحث يعني إلى الشرح. عقيدتنا في طاعة الأمة، ونعتقد أن الأئمة هم أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، ونعتقد أن الأئمة هم أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبيل إليه والأدلة عليه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان علمه. هذه مأخوذ العبارات من زيارة الجامعة الموجودة وما هم بعض الروايات. ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما في الرواية عند الطرفين، كما أن النجوم أمان لأهل السماء على حد تعبيره صلى الله عليه وآله، وكذلك على حد قوله أيضا، قول النبي صلى الله عليه وآله: إن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وأنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بل نعتقد، هذا مطلب. مطلب آخر قال: بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، وليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم. والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستسقى، لا تؤخذ إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. إنهم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والإدعاءات والمنازعات. ولا يهمنا في بحث الإمامة، أنا ما راح أستعرض ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذا العصر. هذه تسجل ملاحظة هنا على المصنف، تأتي إن شاء الله في المقام الخامس، في المقام الثامن، آخر المقامات في هذا البحث طبعا يجينا كيفية الرد على هذه الدعوة، بأنه إن المصنف قال إن ليس في هذا العصر أثبات أن الأمام الخلفاء، لا سوف يأتينا هذه فيها ما فيها، يعني إلا نشوف وجه نخرج بعبارة المصنف، لأن هم المصنف تقريبا هو التركيز على ماذا؟ على البعد المعرفي، إن صح التعبير، على بعد أخذ الأحكام والتكاليف من الأئمة سلام الله عليهم دون غيرهم. واضح. ومن هنا ما أعطى التركيز على جلبة الخلافة والسلطة وما إلى ذلك. على كل حال يأتي إن شاء الله مناقشة، لكن لأن في أول السفر وربما الأخوة الحضرة وكذا، بس باب لفت نظر يعني. الآن نأتي إلى قال المصنف: فلا بأس بذكر أمور. في الأمر الأول المصنف وضح أو أشار الشارح طبعا بلا شك في مسألة أن الأمة هم ملول أمر الذين يكون طاعتهم مطلقا. أولا هنا لتوضيح هذا المطلب، الحديث أولا في هذا البحث عن الولاية التشريعية لأمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. تعلمون بأن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية تشريعية وولاية تكوينية. نحن الآن نتحدث فقط عن الولاية التشريعية بشكل مختصر مع ذكر الأدلة، الأدلة القرآنية أو الدليل القرآني هذا أولا، ثم الدليل الروائي والنقل الروائي، ثم الدليل العقلي. من هنا المصنف هو أساسا مباشرة استعرض بعضا من الآيات، ومباشرة دخل على خط الروايات في ذكر مجموعة لا بأس بها من الروايات في هذا الصدد. الحديث أولا عن الولاية، نحن أشرنا بأن لفظة الولاية في أبحاث متقدمة طبعا ذكرناها، قلنا أن الولاية، لفظ الولاية كاصطلاح لغوي يعني هو الأولى بالتصرف، وله معنى واسع كذلك، لأنه الحديث عن الولاية لو دخلنا إلى تحليل ماهية لفظة الولاية، مفهوم الولاية صح التعبير، ننتزع حقيقة معينة، وهي أن هذا الولي له من السعة والشمولية ما لغيره أساسا. وصريح القرآن حينما نستقرأ مفردات لفظة الولاية تجدها صريحة، مثلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ إنه أولى بالمؤمنين ماذا؟ من أنفسهم، لاحظ. أو في الروايات كذلك مسألة الولاية من الألفاظ التي فيها هذه السعة وفيها هذه الشمولية. وعلى ذلك من يحاول أن يقيد أو يضيق أو إلى وما إلى ذلك، هذا يقع في إخفاقات كثيرة تعارض الرواية، تعارض الآية، بل تعارض حتى السيرة المتداولة بين النبي وأصحابه آنذاك. على ذلك تجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استخدم هذه اللفظة دون غيرها في أكبر تجمع إسلامي آنذاك، ما يصل إلى 90,000 أو إلى 120,000 في مسألة غدير خم، حينما استعرض مسألة ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليهم وحقية أمير المؤمنين سلام الله عليهم، إنما استخدم ماذا؟ لفظة الولاية لشموليتها وقوتها ومؤثريتها ومدى استيعاب الصحابة لها أساسا. ولكن كل هذه الإيهامات والغموض اللي اكتنتها اللفظة ما جاء إلا بعد متأخر، بعد الحقائق، بعد مسألة غدير خم بسنوات وبقرن أو قرنين من هذه المحدثين وهؤلاء المفسرون وهؤلاء المفسرين وغيرهم وغيرهم الذين حاولوا أن يضبطوا على الحقائق بأمر السلاطين عليهم ما عليهم. مثلا تجد الرسول اقتداء بالقرآن كذلك، لأن ماذا قال الرسول؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. مباشرة مدخل توطئة تهيئة في لفظة الولاية. قال بعد ذلك من كنت مولى، إذا أنتم تقرون بهذه الحقيقة الآن أرتب عليكم نتيجة، تعبون الآن المنطقي، تقرون بهذه الحقيقة أرتب على هذه النتيجة، من كنت مولى فهذا علي مولى، اللهم والي من والى وعادي من عادى. لحظة العبارة أخذت وين هذه الحقيقة بأن المقصود به هو الأولى بالتصرف حتى من نفس المؤمن بنفسه، مو بعد في الأمور التي هي خارج حدود نفسك، حتى في الأمور التي ماذا تتصورها أنت لنفسك وحق محض لنفسك وحق خاص نفسك، تجد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الولي الإمام هو أولى ماذا منك بهذا. فلو قال لك لا تتزوج فلان يجب عليك الإطاعة، لو قال لك انفصل عن فلان يجب عليك الإطاعة، قال لك بع دارك، قال لك ارمي نفسك كذا، افعل بنفسك، هذا مقتضى الولاية. كما أن الله سبحانه وتعالى هو الولي المطلق، الرسول صلى الله عليه وسلم ولايته من ولاية الله، الإمام كذلك ولايته من ولاية الله. تجد بأن الله سبحانه وتعالى في قضايا أو في قضية نبي الله موسى في اليهود ماذا قال؟ واقتلوا أنفسكم، ولايته أعمله، الله أعمل ولاية في هؤلاء، اقتلوا أنفسكم. فكذلك الولي سلام الله، نحن أذكرنا بحث هناك لما حينما نرجع بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقتل قرابة الماضي كانوا 4,000 أو أكثر من الخوارج، هذه أعمال لمن أساسا؟ هو لولايته، يعني من لم يفهم هذه النكتة يتهمهم عليه سلام الله عليه بسفك الدماء، هو أعمال لولايته، أصلا ولايته تقتضي ماذا؟ أن يقاتل هؤلاء. الروايات عجيبة، أنا البارحة رأيت رواية لأنه أساسا من ضمن المرتكزات عجيبا هذه، يعني وقال لو واحد يدرسها دراسة قوية خصوصا الآن زمانها، يعني ذكرت كذا مرة مسألة الأرهاب، ما الأرهاب وعلاقتها بالخوارج، وجدت رواية عجيبة بأنه أنت يا علي لا يقاتل الخوارج أحد غيرك، فلا يمكن في هالنظام شخصية تستطيع أن تقاتل هؤلاء من غير علي بن أبي طالب. هذه نكتة جدا ماذا جبارة، لأن هذه مرتبطة بالتأويل، أنا أقاتل على التنزيل كما يقول رسول الله، وأنت تقاتل على التأويل، لأنك أنت تنظر إلى ما سيقول أمر هؤلاء، لاحظ بأن هؤلاء لهم حقيقة باطنية مظلمة لو بقيت لسرت ماذا وتجذرت وتأصلت ولن تبقي لا الحرث ولا الناس. والدليل اللي بقوا منهم كم نفر، شوف وين تفرعوا، تفرعوا إلى يومنا هذا. هو اللطيف أن حتى أعداء أهل البيت أو الذين يخالفون أهل البيت مخالفة شديدة وشيعة أهل البيت مخالفة شديدة، تجدهم الآن يقرون بهذه الحقيقة، حقيقة أنه علي بن أبي طالب السلام قد أحسن صنعا في قتل من الخوارج النواصب وما إلى ذلك. هذه حقيقة مهمة جدا، تجد هذا الفكر التكفير والإرهاب والظلم وما إلى ذلك. على كل حال لا أريد أن أتوسع في هذه النقطة، لكن أعود ملخصا أقول هكذا، بأن أهل البيت سلام الله عليهم في الولاية، في الولاية طاعة أهل البيت خاضع لولايتهم سلام الله عليهم. لاحظ من هنا لو جئنا إلى القرآن الكريم مثلا، لاحظ هذه الآية الشريفة المعروفة مثلا، يا إنما وليكم الله، لاحظ استخدام عبارة الولاية، إنما وليكم الله، اللي فيها كل ما تتصور أنت من حق، فيها من السعة والشمولية. قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكرنا هذا في بحث تقدم. اليوم أنا أريد أن أتحدث عن الولاية التشريعية لأهل البيت سلام الله عليهم. لو جئنا إلى أولا إلى الولاية التشريعية، بعد أن قلنا بأن القرآن استخدم في الولاية لأهمية لفظة الولاية أساسا لما لها من السعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع إسلامي أنذاك استخدم وين لفظة الولاية، هذا كله مؤشر ودليل واضح على أن لفظة الولاية لها منها لها هذه السعة والشمولية في حقية أساسا ماذا تصرف الولي في المولى عليه. ما ذكرت لك أنا بعض النماذج البسيطة، كنموذج ولاية الله على عبادة مثلا في قضايا أخرى، أقامة الحدود فرضا وما إلى ذلك، أو ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أو ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل هؤلاء وما إلى ذلك، لأن كل هذا خاضع تحت سلطنته وولايته. تعال إلى الولاية التشريعية الآن بشكل مختصر. الولاية التشريعية طبعا هو بحث جيد، بحث أهم الشيخ هذا الشارح الشارح عقائد الإمامية في الجزء الثاني اللي تريد تراجع بحث مفصل، هم ذكر هذا المعنى من صفحة 112 وما فوق. أنا فقط أنتزع اللي هو مسألة اللي هو التعريف اللطيف اللي ذكره، وإلا راح نستعرض أدلة لطيفة أخرى في هذا المقام. الولاية حينما يأتوا لتعريفها قالوا بأن هي الهيمنة والسلطنة، الولاية هي الهيمنة والسلطنة والحاكمية والاتباع والاتباع أو الحق بالتصرف من الغير. كل هذا يشملها معنى الولاية، من له الهيمنة، من له السلطنة، من له الأحقية، من له الاتباع، من له هو الأحق بالتصرف وما إلى ذلك. ومعنى الولاية التشريعية هنا بأنهم سلام الله عليهم في التقنين والتشريع لهم حق أن يقننوا وأن يشرعوا وفق المنظومة الإلهية. وهذا الآن من أهم الأبحاث الآن تطرح في الدراسات حتى الأكاديمية، كيفية تشذير صح التعبير أو تشذير أو مشجرة الأحكام من الأصول حتى الفروع. مثلا الآن أول حتى الآن في الحرم السياسي الآن مثلا شوف باقي مثلا هيئة الدستور مثلا واضعي الدستور، لأن عندهم الدستور والأحكام بشكل أنصح التعبير بشكل محاط بشكل شمولي وما إلى ذلك. بعد ذلك تتنزل إلى وين؟ إلى المجالس النيابية اللي تقوم ماذا أنصح التعبير بأخذ هذه الأحكام، بأخذ هذه الدساتير أو حتى التصويت عليها وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك تتجذر أكثر وتتشجر أكثر وأن تصل إلى سميحنا البرلمانات البلدية وما إلى ذلك، وهكذا تتجذر حتى تصل إلى مثلا آخر واحد في المنظومة من له حق وين أن يتعامل مع هذا القانون. هذه المنظومة التشجيرية كما يقولون بأنها نفس الكلام هم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن للأمة للأولياء باب التقريب، لأن الله سبحانه وتعالى عنده الأحكام بلا شك ولا ريب، هناك كذلك ماذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الحق أن يعطي أن يشرع وما إلى ذلك، كذلك الأمة سلام الله عليهم هم يشرعون. هنا عند المحققين يقبلون هذا المعنى بأن الأمة ليسوا فقط تعبير نقلت رواة أو نقلت آثار كما يعتقد البعض، لا لهم الحق وين أن يشرع أن يبلغ أن يعطي. وهذه هم توجد الآن في الأكاديميات الجديدة، لأن نفس الناطق، لأن رسول الله ناطق تعبير ناطق عن الله، الإمام علي ناطق عن الله، واللطيف شوف أنت حديث حديث البراءة، آية البراءة لما نزلت عشان تعلم بأن للإمام دور حتى في التبليغ الرسالي ارتباطه بالنبي وأنفسنا وأنفسنا. لطيف هذه تفتحها وين أكثر؟ هذا حديث البراءة لما نزلت الآية فلان راح راح فلان وين يبلغ، نزل جبرائيل عليه السلام فقال لرسول الله ماذا قال جبرائيل؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك لا يبلغ هذه الآية إلا أنت أو رجل منك. شو لاقى في العبارة؟ لا أكبر عليك مرور الكرام، أنت أو رجل منك. إذن لأمن سلام الله عليه وين دور في تبليغ الرسالة؟ تعبيرنا ناطق رسمي عن الله سبحانه وتعالى، هذا مو بغلو، هذا واضح. الآن الرواية قالت لا يبلغ عني عن الله إلا من؟ إلا أنت أو رجل منك. فعلا رواية عند السنة فضلا عند الشيعة بأنه أمره بالرجوع وأعطاه أمير سلام الله عليه فبلغ تلك الآية. الآن في الأكاديميات السياسية الآن بأنه لكل بلد ناطق رسمي، كل بلد ناطق الرسمي للجمهورية الإسلامية، ناطق رسمي لدولة كذا، ناطق رسمي لدولة كذا كذا. يقولون ذا الناطق الرسمي مو فقط هذا بتعبيرنا قناة صامتة ينقل بس، لا، لازم يكون أساسا قناة مأمونة فيها من القدرات وفيها من تعبيرنا الآن الكفاءات الشيء الكثير، مو إنسان يوقف لك فقط 10 دقائق أو ساعة يلقي خطاب ويجاوب على كم سؤال من أسئلة الصحفيين ويمشي، لا. عادة الناطق الرسمي يكون بعلمك ربما له دور مثل دور حتى رئيس الدولة الآن موجود، لكن مو أي واحد حطه ناطق رسمي، فالناطق الرسمي جاله خطر جدا، لأن تصور أنت أي تصريح ربما يدور الدولة أو يرفع الدولة. أحسنتم، الناطق الرسمي خطير داره حتى في الأكاديميات السياسية. فلما تعتقد بأن رسول الله مبلغ عن الله، أو تعتقد بأن الإمام بنص هذه الرواية وغيرها طبعا الرواية مبلغ عن الله، يعني مو قناة صامتة فقط يوصل المعلومة، لا، إذن المعلومة تتلون حتى بزيه بلونه بقناة المعصومة سلام الله عليه، وهذا يعني أنه له مدخلية وين يلقي بظلال كفاءات صح التعبير، باب المسامحة، يلقي بظلال عصمة صح التعبير على وين؟ على ما يبلغه. هنا له الحق أن يضيق يوسع، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا أعطاه هذا الحق لكونه بتعبيرنا حتى في الرواية الطيبة إن الله أدب محمدا فأحسن تأديبه، فبتعبيرنا وين بعد فما يبلغه ما يقوله محمد عن الله، ما كذا يفعله محمد عن الله، بتعبيرنا بتعبير آخر أصبح وجودا إلهيا له الحق أن يمنع وأن يعطي، أن يضيف وأن يحذف وما إلى ذلك، لأنه معصوم. لاحظ نسبتين هذه النقطة جدا مهمة الآن، يعني تطلع وقام فتح باب للأبحاث في قراءة روايات أهل البيت، فضائل مو فضائل فقط عادية وإحنا عندنا نتبرك لها كل يوم في دروسنا أو كذا، مو قضية هي فقط باب التبرك، أنت لو تدق تجد فيها من هالأبحاث الراقية والرائعة جدا توصلك إلى حقائق جدا جميلة ورائعة. على كل حال أعود أنكر هذا مو بحثنا ولكن جبشة النقطة. إذن الولاية التشريعية الآن، الولاية التشريعية للإمام سلام الله مو هي ولاية بتعبيرنا النبي فقط هو مبلغ، بل كما تقول الرواية بأنه محل إرادة الله. لما يكون محل إرادة الله يعني هذا الفيض النازل من الله سبحانه وتعالى عبر قناة المعصوم، إذن للمعصوم مدخلية وين؟ في تقديمه، في تأخيره، في عطاء، وفق ما وفق الهندسة الإلهية، وفق الخطة الإلهية، فللمعصوم هذا الدار الكبير. من هنا نعتقد بأن الأمة يحللون ويحرمون، كما في الرواية حتى عن الإمام الجواد عليه السلام موجودة أن الأمة يحللون ويحرمون وما إلى ذلك. أنا ما تسحبتنا الرواية ولا الرواية موجودة بهذا المعنى. على هذا تنعكس وين مسألة أولوية في التصرف. لكن كل هذا التفته، كل هذا اللي نقوله لا يعني ماذا استقلال، ما أحسنتم، كله ماذا، كل هذا قائم بإذن الله، كما في الولاية تكون كما سيجنهم في الولاية التشريعية، وهذا دليل على أن كل إراداتهم وين متمحضة وين في الإرادة الإلهية، فلا يخالفون أمر الله ولا، رغم أن هذا العطاء الواسع الثري تعبيرنا هذه الامتيازات الخاصة، إلا أنهم خاضعون تمام الخضوع لمن؟ للإرادات الإلهية. بتعبير الإمام الحجة سلام الله عليه في الرواية الشريفة يقول الحمد لله، شوف شكر الحمد لله يعني على عطاء، مو الحمد لله على ألا عطاء فيها الرواية، الحمد لله على كل حال صحيح، الحمد لله على يا من لا يحمد على مكروه سواء، لكن إن الحمد مو الحمد على ألا شيء، الحمد على شيء. الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، عجيب، الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، يعني اكو امتيازات، اكو ذات خاصة، هذه الذات هي مهيئة لقبول وين؟ إرادة الله، وبالتالي تكون هي القناة التي ماذا؟ تشجر، تفرع، تفصل إرادات الله للعباد، تعطي كل ذي حقا حق. تعبيرنا، تعبير أحد أساتذتنا يقول لطيف بأن مثل ليلة القدر، وهذه من الأبحاث الجميلة جدا في مسألة ليلة القدر. ليلة القدر لو تلاحظها ينزل كل علم من السماء، سواء علم معارفي أو علم ديني أو علم طبيعي. حتى الآن عالم الذرة اللي شو مثلا اكتشف عالم الذرة في الزمان، أو طور الآن الأبحاث وعطى جائزة نوبل فرضا في هذا التخصص أو ذاك التخصص، هذا بالدرجة الأولى أول نزل على قلب ما في النتيجة أولا؟ على قلب الإمام صاحب ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح، كل شيء ينزل عليه. هو الإمام سلام الله عليه حسب الحاجات وين يوزعها؟ بكل كل و وحسب أحسن. يراك أنت فرضا عندك استعداد لقبول أن تكون نابغة في مسألة معارفية عقائدية، أفضل فيضح عليك الإمام سلام، فهو الواسطة. أنت والله شوف عندك قدرة في فهم الذرة وعندك استعداد وتهيئ، يعطيك وين؟ ما يسانخك. ذاك عندك وأخذ وما إلى ذلك من الخيرات الموجودة. حتى الآن باب اللطيف يذكر بأنه في أكبر جامعة أمريكية الآن، ما جامعة كذا، دي من الجامعات جدا الصعبة عالميا يعني، الآن أكو موجود شاب إيراني شيعي من مدرسة أهل التتبع سلام الله عليهم، هو شاب يعني الآن ما أدري هو أخذ الماجستير أو ما أخذه، أعطي درجة البروفيسورية في الجامعة ولا زال شاب صغير، لأن عنده نظرية في الذرة أول مرة تطرح. هذه الجامعة معروفة أصلا، تعبير مع قوانين حاكمة وضاقطة وقاسية، مو هو أي واحد يدخلها طمع أنه بسرعة يوصل إلى السلالم العلمية العالية وغير ذلك. على كل حال أو فإذا الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، هذا يدل على أن لوجود المعصوم، لنفس المعصوم، لروح المعصوم، لذات المعصوم هيمن على جميع التشريعات الموجودة. لاحظ هذا ارتباط الله سبحانه وتعالى بعباده من خلال هذه القناة المعصومة. هذا من ضمن هذه الأمور الولاية التشريعية اللي هي الأحكام والتشريعات، فلهم الحق أن يقدموا أن يؤخروا أن يحجموا أن يمنعوا. وذكر لطيف الرواية هم فيها لازم بأنه أنتم اسألوا، إن شئنا علمناكم وإن شئنا لم نعلمكم. وهذا مؤشر على ماذا؟ على أنه له الحق أن يعطيك تشريعا وله الحق أن يمنع عنك تشريعا. وعلى هذا تفهم مسألة التقية كذلك. التقية مو فقط بعد فقهي، فيها بعد وين؟ معرفي، فيها بعد عقائدي راقي جدا. وهو مسألة ماذا؟ إن الإمام سلام الله عليه قد يقول لك صلي وتوضأ بشكل معين يخالف الهيئة الشيعية غرما، 10 سنوات تبدأ و 20 سنة، خب من حقه. مثل ما يسوي الحاج علي بن يقطين، يقول له علي بن يقطين، يقول له أنت الآن من اليوم إلى كذا توضأ وين وصل على، لاحظ بعد كذا صل كذا، افعل كذا. هذا كل دليل على أن للإمام سلام الله عليه وين؟ أنه يتعامل معك لهذه المعامل. كذلك تجد الولاية، أم كذلك مسألة مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن الإمام الصادق عليه السلام في مسألة أنه هذا حينما دخل إلى البيت أبي بصير ماذا قال له؟ ألقي بنفسك وين؟ تتنه، تكشف عن مدى ولايتهم سلام الله عليهم. طبعا البحث طويل ومفصل في هذه النقطة، لكن أحببت فقط أن أشير، أنا فقط أشرت إلى توضيح هذا التعريف بهذا التبسيط يعني. وهذا ما موجود في الكتاب طبعا، هذا فقط أنا قلت لك أنا أخذت منه التعريف اللطيف اللي ذكره، ولهذه مهمة فوائد إذا تستفيدوا منها جيد على مستوى فهم الروايات ومستوى فهم الولاية التشريعية إن شاء الله، ولا هي بحث طويل مفصل. هذا إذا اتضحت، إذا نعود إلى التعريف نفسه، ماذا قال؟ قال في التعريف، قال الولاية هي الهيمنة والسلطنة والحاكمية والاتباع أو الأحق بالتصرف من الغير. لاحظ، فمن هنا قال فكما أن للنبي والأمة عليهم السلام حق الطاعة على العباد، أيضا لهم حق التشريع وتقنين الأحكام كما أراد الله سبحانه وتعالى. إحنا وضعنا هذه النقطة بشكل أبسط وأوضح بحيث أنه تكون أكثر توازن حتى مع الطرح الجديد الآن الأكاديمي المطروح، بحيث أنه تتضح أكثر المسألة وتكون أقرب إلى الفهم. حتى لما تناقش مثقف ومفكر تكون أقرب في إقناعه بهذه الحقائق، مو مثلا دائما تبتعد عن ما مطروح في الساحة وما موجود في الساحة. طبعا إذا اتضحت هذه المسألة نأتي الآن إلى حق طاعة الأمة سلام الله عليهم. حق طاعة الأمة عليهم السلام كما وضحنا الآن بعد اتضح الأصل في المسألة وهي كونه ولي والولي له الحق في التصرف، هذه قاعدة معرفية بعد لا ترفع يدك أنا مهما كان الأمر. الآن نأتي إلى مثلا لو أريد نقسم مثلا في ماذا نطيع الأمة سلام الله، السؤال في ماذا، هل أطيع الإمام في كل شيء حتى في الأمور الشخصية؟ أمور الشخصية مثلا إمام يقول يجيب الإمام، إمام إمام عليه السلام في الحرف أتوني بإمام أو الإمام الحسين أو كذا، هذا هم يشمله الأمور الشخصية أو لا فقط في الأمور المرتبطة بالبعد الرسالي فرضا التبليغي، لما قال لي صال صوم حج اذهب ادفع زكاة مالك ادفع خمسة مالك اذهب صل رحمك كذا وهكذا بالأوامر الموجودة عن أهل البيت سلام الله عليه، هل فقط الأول أو الأول وكذلك ويشمل الثاني؟ الحق والإنصاف أنه لا فرق بين الأمرين وجعلهم قسمين ما له معنى أساسا، لأن كل هذا داخل تحت وين؟ تحت معنى التولي أو معنى كونه وليا من جهة الله سبحانه وتعالى على عباده. خصوصا إذا لاحظنا هذه النكتة، يعني هو الشارح هنا أو صاحب الكتاب قسم إلى قسمين، أنا حسب وجهة نظري لا أرى أفضل مائز بين الأمرين، لأنه سواء الأمر التبليغي أو الأمر الشخصي هو داخل كله تحت وين منظومة كونه ولي، والولي لابد أن يطاع. أقرب مثال أقرب لك مثلا الآن الأب في الرواية أنت ومالك ماذا لأبيك، شوف الأب له الحق التصرف في أموال ابنه، بل حتى أحكام خاصة لا ربا بين الوالد والولد، من الربا حرام سبحان الله على العلقة الخاصة بين الأذن والأب. لاحظ وهكذا حدود موسعة للأب، نعم هناك حدود ممنوعة لكن هذه الحدود الممنوعة نفترضها بين الأب والابن الصلبي ما هي موجودة وين؟ بين الأب الحقيقي وهو الإمام وبين الرعية وبين أبنائهم صح التأديب، يعني فرضا الأب لا يجوز قتل ابنه لكن الإمام سلام الله عليه يحق له. ومن هنا تفهم هذه الرواية شرف بهم آخر أنا وعلي أبواه هذه الأمة، هم خاضع تحت منظومة وين؟ كونهم أولياء، كونهم أولى بالتصرف. شو تحت مسألة الفقه مثلا البنت البكر لا تتزوج إلا بإذن أبيها، هذا ولي يعتبر في هذا الحدود، ومن هنا لو تزوج مثلا إذن أبيها مشكلة العقد حرام وكذا وترتب عليه آثار أخرى. على كل حال فنفس الكلام هو الكلام من باب التقريب، ها فنفس الشيء نقول لكن بصورة أوسع وأشمل وما إلى ذلك. فالإمام سلام الله عليه وطبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ماذا له هذا الحق كما أشرنا. إذن لا يوجد مائز بين الأمور التبليغية واضحة بأنه يجب إطاعة في هذا من أبرز الأمور، فإنه يجب أن أطيعها في الأحكام الشرعية بلا كما أشر المصنف لا نأخذ الأحكام إلا منه وما وراء إلى ذلك. كذلك ماذا مسألة اللي هو مسألة الأمور الشخصية، مسألة الأمور الشخصية كما أشرت أنها لا فارق بين هذه الحقيقة وتلك الحقيقة، وإن هنا من ضمن الإشكالات التي ترد علينا نحن حينما نعتقد بهذا المعنى، يقولون نعم نحن نسلم معكم بأن نطيع الأمة في وين؟ في الأحكام الشرعية فقط. قالوا قال الإمام قال الله كذا، قال النبي قال الله كذا، وانطاب وانطاوع ولا يجوز مخالفته وطاعته وطاعة الله. بينما الأمور الشخصية من قال يجب أن أطيعه؟ لو قال لي لا تتزوج فلان خبت عمي وأحبها وكذا يقول الإمام لا تتزوج، لا أبي أتزوج صحيح؟ هل هذا مخالفة للإمام أو لا؟ وبالتالي تؤدي إلى الراد عليك الراد على الله على الله والراد على الله في القفلار جهنم يشمله أو لا يشمله. من هنا هؤلاء الحدافيون أهل الحداثة الذين يدخلوا على الخط يقولون أساسا قبولنا بهذه الفكرة هو إعطاء نوع من الاستبدال والديكتاتورية وين؟ في الإمام، فيكون الإمام ديكتاتوري أصلا استبدال شنو الله تعالى الزواج تعالى وخلي يقول لك هذه الإشكالات اللي تترد. لاحظ فكيف نرد على هؤلاء؟ هذا لماذا لقيت أنا من أول الأمر أصلا لا يفرق، لا يفرق لا بين الأمور الشخصية ولا الأمور التبليغية، هي كلها داخلة تحت منظومة واحدة. الآن يتضح أكثر الجواب على هؤلاء. هؤلاء دخلوا على الخط بمغالطة، إن فهمتها انحلت الإشكالية. وضح المغالطة ما هي؟ المغالطة وهي أنهم قاسوا الإمام المعصوم سلام الله عليه من خلال بلحاظ أنه إنسان صاحب نزوات، صاحب رغبات، لاحظ وتقدر تتحكم فيها الرغبات والنزوات. أحسنتم، بمعنى أنه هذا يجوز من مزاجه أنه لا تتزوج هذه، يجوز يشبهري بالزواج العالي حظيات. فهؤلاء جعلوا الإمام بهذه المثابة، والحال أننا نحن نتحدث عن الإمام نتحدث عن الإمام وما إلى ذلك، نتحدث عن الإمام المعصوم صاحب الإرادة المعصومة، صاحب النزوات وصاحب التعبير والشهوات المعصومة. الإمام له شهوة له رغبة، ولكن شهواته ماذا؟ معصومة. له إرادة لكن إرادته ماذا؟ معصومة. نحن حينما نتحدث عن هذا البعد في الإمام سلام الله عليه، مو أنه فصلتم هذا البعد عن من؟ عن الإمام. والتالي نعم تأتي هذه الإشكالات، نعم معكم. قلما الإنسان تخلص من نزواته إن لم يكن معصوم. إذا تدخل على الخط عوامل كثيرة، سواء ظاهرة على الناس أو لا، حتى المخفية في اللاشعور كما يقول، تتحكم وتفرض رؤيتها على نفس قرارك وعلى رأيك وعلى اختياراتك نستجرب الله. لكن حديثنا عن من؟ حديثنا عن المعصوم، عن الإرادة المعصومة، عن الذات المعصومة. لاحظ، وإلا نفس الكلام في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم نقبل هذا البعد ونتيجة حتى على مستوى التبليغ نفس الكلام، لا يجب إطاعته، لأن هم يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه الكذب أو الخطأ أو الاشتباه أو يحتمل احتمالات كثيرة واردة. يجوز ما شرح التشريع مثلا قضية الخمس والأنفال إلا من جهة وين؟ يريد يفشل. إذا تفصل فعل النبي عن عصمته، نعم يرد هذا الإشكال، لكن هذا كلامنا مع من؟ كلامنا مع المشرع المعصوم، مع الإرادة المعصومة، لا مع الإرادة التي ليست معصومة. نعم، إن لم تكن الإرادة معصومة، لم يكن الشخص معصوم، لم يكن الإمام معصوم، يرد هذا الإشكال. ولكن ليس هذا تعبيرنا الآن، إحنا نتكلم عن نتكلم في جنبة أنتم غافلون عنها، وهذا بصريح القرآن حينما تحدث، قل إنما أنا بشر مثلكم ماذا يوحى إليه. الناس تركز وين؟ على بعد البشرية فقط، تنسى ماذا؟ بعد الوحيانية، بعد البعد الوحياني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نتحدث عن المعصوم بهذا اللحاظ. إذا هؤلاء يقعون في هذه المغالطة الخطيرة جدا واقعا، تجريد المعصوم عن المقام، عن عصمته سلام الله عليه، يؤدي هذا الشكل. لكن الحفاظ على هذا المقام، نعم لا يفرق بعد ذلك معنى على إطاعته في الأمور التشريعية أو حتى في الأمور الشخصية. أحسنتم، بل أفضل لا تعنوا عنوان شخصي. لماذا؟ لأن كل فعله كل فعله ماذا؟ حجة. نومه، جلوسه، أكله، شربه، زواجه، طلاقه، إنجابه، تربيته، كل هذه حجة من فعل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما فيها بعد شخصي، بعد شخصاني وما إلى ذلك. أصلا هذا بعدا لاهوتيا، بعدا إلهيا، متمحضا إلى ما إلى ذلك. كما أنك لا تقول بأن لله أمور شخصية تسير بالله، ليس أمور لله أمور شخصية. كذلك وليه الأعظم، مظهره الأتم، لا بعد شخصي فيه. أما هو ملقاء لأفعاله سلام الله، لا هو تعبيرنا زواجه زواجا تعبيرنا إلهيا، إنجابه إنجابا إلهيا، كل مخاضع تحت الإرادة الإلهية، متمحف الإرادة الإلهية، لا يخطا، لا يشتبه، لا يتأسف، لا يتندم، لا يقول لماذا، لا يقدم. ومن هنا في الروايات لطيفة، لم يضبط طبعا الأخذ الإمام، لم يضبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنهم الصحابة اهتموا بالخطبة وحفظوها وسجلوها وكتبت وليوم نتصل، لم يضبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول ماذا؟ ليتني فعلت كذا، أو كذا، يعني ليتني. هذه ليتني وين؟ ليتني متى تأتي؟ ليتني فعلت كذا، أنك أنت ما عجبك الفعل صدر من تتمنى أن تفعل ماذا؟ فعل أفضل. هذا يعني ماذا؟ يعني أنك أنت غير مطلع على الحقائق، وبالتالي خطأت فيها المورد، تريد تصحح أو تبي أفضل. لكن لأنه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يكون في قاموسه وين؟ ليتني ولا وكذا وتمنيت كذا وما إلى ذلك. تجد هذه في بقية البشر العاديين. إذا هنا يتضح هذا المطلب، بأن مسألة الإرادة، حينما نقول بالرد على هؤلاء أهل الحداثة وما إلى ذلك، تقول بجملة واحدة بأنكم أنتم دخلتم بمغالطة واشتبهتم في مسألة ماذا؟ الخلط بين الإرادة الغير المعصومة والإرادة المعصومة، وكلامنا في الإرادة المعصومة، وعلى هذا الأساس كما أشرنا لا نفرق بين تبليغ أو عطاءات التبليغات للنبي صلى الله عليه وسلم والإمام كذلك، وبين الأمور الشخصية. لاحظ إن شاء الله يعني في القائد هنمكو بعد وقت بس مر الشيخ شوف الموضوع صوري. لا 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 يمكن الشيخ. فشاهد إذن إلى هنا يتضح هذا المطلب بشكل وبآخر. إن شاء الله في الغد نحاول أن نستعرض آية قرآنية توضح أكثر مسألة الولاية أكثر، وفي آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه من الآيات جدا المهمة، ومن ثم نرتب عليه بعض الثمرات، وأيضا ندخل إلى بعض الروايات الواردة، وثم إلى الدليل العقلي، لا فقط كل الكلام في العرض التصور لهذه المسألة وبعض الأمور المرتبطة بها. عليكم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الشيخ.